الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، دخل المؤلف رحمه الله في باب جديد، فقال: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة، ويدخل في هذا دخولا أوليا قراءة الفاتحة، وهكذا يدخل في ذلك ما زاد على الفاتحة. وسبق أن تكلمنا في شرح الحديث الماضي ما يتعلق بقراءة الفاتحة، وعرفنا أن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة، وأن ما زاد على قراءة الفاتحة مما يستحب ولا يجب. وعرفنا مذهب أبي حنيفة وأنه لا يوجب قراءة الفاتحة، له أن يقرأ الفاتحة أو يقرأ غيرها. وإذا قرأ غير الفاتحة، إما أن يكتفي بآية طويلة كآية الدين مثلا، أو بثلاث آيات قصيرات. وهكذا سبق أن تكلمنا على الفاتحة، هل تقرأ في كل ركعة أو تقرأ في ركعة واحدة أو في أكثر الركعات. وعرفنا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن هنالك من أوجب القراءة في جميع الركعات، وهناك من أوجب القراءة في ركعة من الركعات، وهناك في أكثر الركعات، وهناك من أوجب في ركعتين. وكل هذا مما سبق ذكره فيما مضى، وعرفنا أن الصحيح في ذلك ما دل عليه حديث المسيء في صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وافعل ذلك في صلاتك كلها. فلا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات. عقد المؤلف هذا الباب واستفتح هذا الباب بالحديث 94، فقال: عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي في الحديث للحقيقة الشرعية، وليس المراد به نفي الوجود، فإن الصورة الظاهرة قد توجد، والحقيقة الشرعية قد تنتفي، فإن المصلي قد يصلي ولا يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن نظر إليه وجد الصورة الظاهرة، وأن هذا الرجل صلى 4 ركعات أو 3 أو صلى ركعتين على حسب الصلاة التي قام بها. فالصورة الظاهرة قد توجد، والحقيقة الشرعية تكون منتفية. فقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة فالنفي للحقيقة الشرعية. فلا صلاة شرعا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومثال ذلك من صلى من غير وضوء، فقد يأتي بالصورة الظاهرة ولا صلاة له شرعا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن قراءة فاتحة الكتاب ركن من الأركان، والأمر كذلك، وهذا هو الأصل فيها. فقراءة الفاتحة ركن من الأركان، غير أن هذا الركن يدخله النيابة في بعض الصور، فمن ذلك من جاء والإمام في حال الركوع وأدرك الركوع مع الإمام، فإن قراءة الإمام مجزئة عن المسبوق، وتصح صلاة المسبوق ويكون مدركا لتلك الركعة كما دلت على ذلك السنة والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وقال بذلك أكثر من مضى من أهل العلم من الصحابة، بل لا يعلم نزاعا بين الصحابة في ذلك، وهكذا من جاء بعدهم من التابعين ومن الأئمة الأربعة، فهم على هذا القول الذي دلت عليه السنة والآثار. وسيأتي مزيد كلام من شيخ الله عز وجل حول هذه المسألة، لكن شاهدنا من هذا أن هذا الركن تحصل به النيابة في بعض الصور، فتكون قراءة الإمام مجزئة، وتسقط القراءة عن المؤتم، وتقوم قراءة الإمام مقام ذلك. في هذه الصورة وهكذا فيما إذا جهر الإمام بالقراءة فإن المؤتم إن سكت ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن قراءة الإمام مجزئة وتسقط عنه القراءة بقراءة الإمام، والمؤتم في حال جهر الإمام يكفيه الإنصات والاستماع لقراءة الإمام لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه أنها نزلت في الصلاة، وفيما أذكر نقل الإجماع على أنها نزلت في الصلاة. وهكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. جاء من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من مراسيل شداد الهاد، وجاء عن غيرهما، وهو حديث حسن بشواهده. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وسيأتي مشيئة الله عز وجل مزيد كلام حول هذه المسألة، وإنما الغرض من هذا هو أن نبين أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، أن هذا نعم أن القراءة يدخلها النيابة في بعض الصور. فإذا كان إماما فلا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا كان منفردا فلا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأما المؤتم فقد تجب عليه القراءة في بعض الصور، وقد تسقط عنه القراءة في بعض الصور، فتسقط عنه في حال جهر الإمام، ولا تسقط عنه في الركعات السرية، وتسقط عنه أيضا إذا كان مسبوقا وجاء الإمام في حال الركوع. فهذا من حيث الإجمال. وأما ما يتعلق بهذه المسائل وما فيها من النزاع بين العلماء، وما هي أدلة من قال بأحد القولين ومن قال بالقول الآخر، يأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل للتوحيد.